الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ درسنا في كتاب التدمرية، حيث كنا قد وقفنا على القاعدة السابعة من القواعد المتينة العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في قراءة هذه القاعدة، سألني بعض طلبة العلم من أين استقى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه القواعد. أولا، ينبغي أن نعلم أن القواعد تكون على نوعين: قواعد تعلم بالاستقراء والتتبع، وهذا يقوم به العلماء الجهابذة الذين لهم اطلاع واسع وشامل على نصوص الكتاب والسنة، فحينئذ يقدرون على استنباط القواعد وصياغتها، وهذا يقوم به أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل الاعتقاد، وقبله أئمة أعلام. والنوع الثاني من القواعد هي القواعد التي حكاها العلماء السابقون فيحكيها اللاحق عن السابق. ومن هنا لابد أن نعلم أن القواعد التي يريدها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله هي قواعد عظيمة من الناحيتين: من ناحية شمول علم شيخ الإسلام ومقدرته على صياغة هذه القاعدة، ومن الناحية الثانية عظيم اطلاعه على ما سطره وزبره وكتبه الأئمة الأعلام قبله، ومنهم على سبيل المثال الإمام أحمد رحمه الله والدارمي في رده على بشر، وكذلك إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله. إذن هذه القواعد هي قواعد محكية مبثوثة في كتب أهل السنة السلفية، وهي قواعد استقرائية، ولذلك لا بد من الاهتمام بها وفهمها. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية قاعدة السابعة: أي قال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل بالعقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بيّن من آيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بيّن أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه.
يعني هذه القاعدة مفيدة جدا، وذلك أن طالب العلم وطالبة العلم عليه أن يعلم أن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل، وذلك لأن خالق العقل هو الله، والمشرع هو الله عز وجل الذي نزل ما نسمعه من الآيات والبينات. ومن هنا كان العلماء يقولون: ليس في الشريعة ما هو مخالف للعقول السليمة، وإن كان في الشريعة ما لا يمكن للعقل أن يتداركه أو يدركه إدراك إحاطة، لكنه يدرك أصله أو شيئا منه. أي نعم، في الشريعة ما تحار العقول فيها، ولكن ليس فيها ما تحيله العقول. فمثلا لو قال لنا قائد: هل يمكنكم، لو قال لنا قائل: هل يمكنكم إثبات فردانية الله عز وجل بالعقل كما دل عليه السمع؟ الجواب نعم. هل يمكن أن نثبت ألوهية الله عز وجل واستحقاقه بالعبادة بالعقل كما أنتم تستدلون به بالسمع؟ الجواب نعم. إذن ما من مسألة سمعية إلا ويمكن أن يستدل بها من جهة العقل، طبعا هذا إذا لم تكن المسألة غيبية، فربوبية الله عز وجل ليس غيبا، وألوهية الله عز وجل ليس غيبا، لكن هناك بعض الأشياء غيبية فلا يمكن للعقول أن تدخل في الغيوب، لا يمكن للعقول أن تدخل في الغيوب. فمثلا يمكن لنا أن نقول إنه ثبت بدليل السمع أن الله هو الحق أي الثابت وجوده، هذا المعنى دل عليه العقل ولا ريب. يمكن أن يقول العقل إن السمع دل على أن الله فعال لما يريد، ونقول العقل يدل على هذا المعنى، لكن دل السمع أن الله عز وجل له وجه وله يد، فهذا لا يمكن للعقول الاستدلال به مجردا لأن هذا من الغيب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، من جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي قياس عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا.
يعني المسائل التي نستدل بها في الاعتقاد هي سمعية من جهة ورودها في السمع، وهي عقلية من جهة أن الشارع دل العقل عليها وأمر العقل بالتفكر فيها. فمثلا في قوله جل وعلا: فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ألا ساء ما يحكمون. هنا قوله ألا ساء ما يحكمون فيه دلالة على سفه عقولهم وعدم تفكرهم وتدبرهم. وفي قوله جل وعلا: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فهنا الاستفهام التقريري لأعمال العقل، لأن الله ليس له سمي. إذن المطالب هذه المطالب العقدية لها جهتان، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. فما هي الأدلة العقلية التي نستدل بها مثلا على ربوبية الله عز وجل؟ دلالة الخلق والمفعولات والمخلوقات، فإنها بضرورة العقل تدل على فاعل الخالق. والترتيب البديع بضرورة العقل دال على الحكمة العظيمة، وما نراه من رحمته جل وعلا بالناس مع كفرهم وشركهم وبدعهم وعدم تعجيل العقاب بهم دليل على رحمة الله عز وجل وحلمه سبحانه وتعالى وأناته، وأنه جل في علاه حليم، وأنه سبحانه وتعالى كريم، وغير ذلك من الأدلة التي أرشد إليها الشارع، حتى قال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا دليل عقلي أرشد إليه النقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكثير من العلم يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي، لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد تنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها.
يعني أولا الأمثال المضروبة في القرآن كلها، كل مثل في القرآن فهو قياس عقلي، كل مثل في القرآن فهو قياس عقلي. فمن حيث النظر إلى هذه الأمثال فإنها واردة في السمع، لكن من حيث طريقة استخدامها فإنها تكون عقلية. وأهل الكلام يسمون هذه الأصول العقلية، يعني يسمون مسائل الاعتقاد العقليات، لظنهم أنها لا تعلم إلا بالعقل، وهذا خطأ عظيم. فإن الأصول العقلية الإيمانية، فإن الأصول العقلية التوحيدية، أصول الدين، لا بد من أن الشارع قد أرشد إليها وأن العقل دليل عليها. إذن قول المعتزلة بأن مسائل الإيمان كلها هي من الأصول العقلية هذا كلام باطل. وقول الأشاعرة في أن الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالقدر أنها مسائل عقلية أيضا قول باطل. والصواب أن مسائل الإيمان كلها عقلية ونقلية، قد ورد النقل بها ودل العقل عليها أو لم يخالفها. ثم هؤلاء الزاعمون بأن مسائل الإيمان هي أصول عقلية قد تنازعوا فيما بينهما، ما هو المقدار الذي يكون من جهة الأصول العقلية؟ هل كل مسائل الإيمان أصول عقلية أو بعضها أو جلها؟ قال شيخ الإسلام: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. هل إثبات النبوة متوقفة على المسائل العقلية أو على المسائل النقلية؟ أو عليهما معا؟ أو على ورود ما يسمونه بالمعجزة أو الآيات والبراهين؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل.
هذه الطائفة هي طائفة الاعتزال. فلاحظوا الآن أنهم أولا وضعوا مقدمة فاسدة، فقالوا إن تحسين العقل وتقبيحه من الأصول التي يستدل بها على إثبات النبوة، فوضعوا أصلا فاسدا ثم ركبوا على هذا الأصل الفاسد ما سموه بإثبات النبوة. قالوا: لا يمكن إثبات النبوة إلا بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن التكذيب بالقدر أمر لا بد منه لأن العقل لا يثبته، وكلا القولين باطل. نعم.
صلى قال رحمه الله تعالى: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. يجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها.
هذا القول قال به جل المتكلمين على متوسع في هذا القول ومضيق فيه. فمثلا الفلاسفة يزعمون بأنه لا يمكن إثبات الصانع إلا على العلم بالصانع، ولا يمكن أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث هذا العالم أو ما يسمونه بحدوث الأجسام، وحدوث الأجسام لا يمكن العلم بها بزعمهم إلا إذا قلنا بحدوث الصفات أو بحدوث الأفعال. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء لا يقبلون استدلال الكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع ووصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض.
هذا قول كثير من الأشاعرة، وهو أنهم يقولون لا نقبل الاستدلال بالكتاب والسنة فيما يناقض أقوالنا في الاعتقاد. لماذا؟ لظنهم أن العقل عارض السمع، فحينئذ العقل أصل السمع عندهم، فلا بد من تقديم الأصل وترك الفرع، وهذا خطأ في التركيب وخطأ في الاستدلال، لأن العقل ليس أصلا للسمع، العقل موصل إلى السمع فقط، والأصل هو السمع. فالإنسان الذي يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إن أصل دينه هو قدماي اللتان حملاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك العقل، العقل يحمل الإنسان إلى الوصول إلى السمع، فإذا وصل لا يقال إن العقل أصله. ثم هؤلاء رتبوا على أن كل دليل من الكتاب والسنة يخالف معقولاتهم قالوا إذن لابد من تأويلها، وهذا قول عامة الأشاعرة، أو من تفويضها، وهذا قول المتأثرين منهم بالحديث. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون استدلال الكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم.
على وفق، الصواب وفق بفتح الواو.
نعم. صحيح. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون استدلال الكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم، وهؤلاء
يضلون.
وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية.
يعني الوجه الأول من أسباب ضلالهم أنهم ظلوا عن السمع بطريق الخبر. لماذا ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة؟ يعني يظنون أن هذه المسألة لا يمكن أن تكون إلا سمعية، فمثلا في مسائل الإيمان باليوم الآخر، فلا يقبلون الاستدلال بالعقل، وهذه ضلالة. إذن ظنهم أن السمع هو الدليل فقط، هذا قصور. نعم. بل القرآن يبين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فإن الطرق العقلية الموجودة في القرآن أعظم مما أرشد إليه أرسطو ولا أفلاطون ولا بقراط ولا من المنتسبين إلى الفلسفة وإلى المنطق من أمثال ابن سينا والرازي وغيرهم، بلا ريب ولا شك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: منها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق التصديق فيما ذكروه، فإن طرق العلم وصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع.
بسط شيخ الإسلام هذا الكلام في كتابه العظيم النبوات، وبين أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم ليس متوقفا على مجرد الآيات البينات أو البراهين أو المعجزات، وليس صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل جميعا متوقفا على مجرد السمع، ولا هو متوقف على مجرد العقل، فإن صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام يعلم بأدلة متنوعة مختلفة. فهذا الرجل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من كرمه، وهذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من شجاعته، وهذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من توكله، وهذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من المعجزات، وهذا آمن لما سمع الآيات السمعية، وهذا آمن لما سمع الأدلة العقلية. إذن أسباب إيمانهم لتعدد الأدلة الدالة على صدق النبي. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة.
الطرق التي يسلكها علماء الفلاسفة وعلماء المنطق في إثبات نبوة الأنبياء طرق أكثرها وجلها غير صحيح، وما كان منها صحيحا فهي طرق وعرة موحلة موحشة. نعم.
صلك. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض كتاب السنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
يعني من أسباب ضلالهم أنهم ظنوا أن أي معلوم عقلي يعارض السمع أن هذا شيء قطعي، فيجب أخذ المعلوم العقلي وترك المعلوم السمعي، فهم رتبوا على ما كان في مخيلتهم من التعارض أن المعقولات العقلية قطعية، وأن المعقولات السمعية ظنية، وهذا في حد ذاته ضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما رشد لذلك قوله: ألا يعلم من خلق. قد اتفق النظار،
فقوله جل وعلا: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، هذا الاستفهام التقريري فيه دلالة على أنه جل وعلا عالم، وأنه قادر، وأنه حي، وأنه له فعل وهو الخلق، وأنه هو الفاعل الخالق. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات مباينته لها مما يعلم بعقل، كما أثبتته
كما أثبتته بذلك
أئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، مثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب.
الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية أثبت أن علو الله عز وجل على المخلوقات مما يعلم بالعقل، وأن صفاته عز وجل الفعلية مما يعلم بالعقل، وهكذا الإمام عبد العزيز المكي في رسالته المعروفة بالحيدة، وعبد الله بن سعيد بن كلاب أيضا أثبت علو الله عز وجل بالعقل، مع أن الكلابية ينفون الصفات الخبرية لكنهم أثبتوا صفة الاستواء، مع أن الكلابية ينفون الصفات الفعلية إلا أنهم أثبتوا علو الله عز وجل واستواءه على العرش، خلافا للأشاعرة المتأخرين. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، منهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك.
يعني رؤية الله عز وجل لا شك أنها ثابتة بالنقل، وهل يمكن إثباته بالعقل أو لا يمكن؟ الذي عليه عامة النظار أن الله عز وجل لا يرى، هكذا زعموا، لكن من عارضهم بالعقل قالوا لهم: يمكن لنا أن نثبت رؤية الله عز وجل بالعقل، من حيث أن كل موجود فإنه من علاماته إمكان رؤيته، سواء الآن أو بعده. فمثلا الميكروبات موجودة، لكن قبل 1000 سنة ما كان يمكن للناس رؤيته، أمكنهم الآن رؤيتها لأنها كانت موجودة. مثلا النجم الفلاني الذي سموه الآن الكوكب 11 كان موجودا من قديم الزمان، لكن الناس لم يروا، لما صنعوا التلسكوبات أمكنهم رؤية هذا الكوكب. إذن من علامات الوجود إمكان رؤيته. ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، يعني أي شيء لا يحتاج إلى غيره فإنه يمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من الأولى، والأولى هي قولهم أن كل موجود ممكن رؤيته. إذن عندنا الآن طريقتان عقليتان: الأولى أن كل موجود ممكن رؤيته، الثاني أن كل قائم بنفسه فإنه يمكن رؤيته. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين، بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، إنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية، يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع.
نعم، يعني يمكن إثبات الرؤية بطريق عقلي بغير الطريقين السابقين، وهو أن يقال إن رؤية الله عز وجل دائرة بين النفي والإثبات، أي بين لا يمكن رؤيته وبين يمكن رؤيته. طيب، إذا كان الكلام في مسألة الرؤية دائرة بين النفي وبين الإثبات، فإن النفي عدم والإثبات وجود، والأمور الوجودية واجب الوجود أو لا بها، والأمور الوجودية إذا كانت ممكنة وكاملة فالله أولى بها، إذن الله سبحانه وتعالى موجود. طيب يمكن أن يرى ويمكن أن لا يرى، فقولنا يمكن أن يرى أمر وجودي، وقولنا يمكن أن لا يرى أمر عدمي، فواجب الوجود أولى بالأمور الوجودية من الأمور العدمية، فهذه طريقة أخرى في إثبات رؤية الله عز وجل بالدلالة العقلية.
والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظائر السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين لازم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لو وصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لو وصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لو وصف بالصمم والخرس والبكم، وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين العالم لكان داخلا فيه وسلب إحدى الصفات، فسلب إحدى الصفتين متقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، تلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات تنزيه الخالق عنها أولى.
هذه الطريقة هي شرح لأن الأمر إذا كان دائرا بين النفي والإثبات فالنفي عائد إلى العدم، والعدم ليس بشيء كاسمه، وأما الإثبات فهو عائد إلى الوجود، فإذا يمكن لنا أن نثبت الصفات بهذه الطريقة، وهي أن الأمر يدور بين النفي والإثبات، والإثبات كمال، فإذا الله عز وجل يوصف بالكمالات. نعم. وطرد ذلك في جميع الأمور، فمثلا لو قال لنا قال الله موجود أو معدوم، ثابت وجوده أو أنه عدم، فالعدم كسبي ليس بشيء، إذا لابد أن يقول القائل ثابت وجوده. طيب هل هو حي أو ليس بحي؟ لأن الموجودات منقسمة إلى قسمين، موجود حي موجود ميت، فلابد أن يثبت الوجود الآخر وهو موجود حي. طيب موجود حي قادر أو عاجز؟ فلابد أن يقول قادر. طيب قادر مريد أو قادر غير مريد؟ لابد أن يقول قادر مريد. فإذا تأملنا أن الصفات التي تدور بين النفي والإثبات لابد من إثبات الأمور الوجودية دون الأمور العدمية، كذلك يمكن طرد هذه الطريقة بأن يقال إن الله إما داخل العالم أو خارج العالم، فإن قلنا داخل العالم صار من المحدثات المخلوقة، فإن قلنا خارج العالم تعين أنه مباين عنهم، ثم يقال إنه ما دام أنه خارج العالم فإما أن يكون مساويا للعالم أو دون العالم أو فوق العالم، فتقرر الثالث وهو أنه ليس مساويا للعالم لأنه يستلزم النقص، ولا دونه فهذا أنقص، فتعين أنه فوق العالم. وما دام أنه فوق العالم فإن الكلام يدر على أنه يمكن أن يرى ويمكن أن لا يرى، وقولنا يمكن أن لا يرى نفي وعدم وهو نقص، وقولنا يرى كمال.
قال رحمه الله تعالى وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها.
يعني عندنا طريقان في إثبات الصفات الواردة في السمع بالدلالة العقلية، ما هذان الطريقان؟ الطريقة الأولى إثبات الصفات بالمثل الأعلى أو بقاعدة الأولى. الطريقة الثانية أن يقال إن الصفة دائرة بين النفي والإثبات، فالنفي إذا كان نقصا إذن لابد من إثبات ضده وهو الكمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس حتى صار كثير من الإثبات يظن صحته ويضعف إثباته به، مثل ما فعل من فعل ذلك من الضار حتى الآمدي وامثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية،
مع أنه أصل قول قرامطة الباطنية
وامثاله من الجهمية.
يعني طائفة من النفاة، اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة، وهي طريقة إيش؟ أن الصفة دائرة بين الإثبات والنفي، فالإثبات نقص، فالنفي نقص والإثبات كمال. إذا لابد من الصفتين المتقابلتين تقابل الضد من إثبات أحدهما وهو الكمال ونفي الآخر وهو النقص. هذه الطريقة اعترض عليها كثير من أهل من النظار، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، حتى الآمدي وهو من كبار المنتسبين الأشعرية وفيه اعتزال كثير قد أضعف هذه الطريقة وردها، مع أن هذه الطريقة وهي رد طريقة إثبات الصفات بالنفي والإثبات، أصل هذه الطريقة ونفي هذه الطريقة هي طريقة الجهمية والقرامطة الباطنية. فالقرامطة الباطنية يقولون بأننا لا نثبت الصفة لا السالبة ولا الموجة، فلا يقولون حي ولا يقولون ميت، هذا أصل قول القرامطة. فإذا نحن نفينا هذه الطريقة فكأننا وافقنا القرامطة وافقنا الجهمية.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: فقالوا القول بأنه ولو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة متقابلين وبيان أقسامهما.
نعم، فقالوا أي المثبتين لهذه الطريقة، وهي طريقة إثبات الصفات بالتقابل. نعم.
صحيح. فنقول: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في واحد من جهة واحدة، وهو إما لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل التناقض والتناقض واختلاف النقيضين القضيتين، اختلاف
النقيضين أو القضيتين.
صحيح. والتناقض واختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، من خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر من جهة واحدة، ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجب بنفسه ممكن بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا جعلتم هذا التقسيم هما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. حينئذ فقد ثبت وصفان شيئا لا يجتمعان ولا يرتفعان وخارج عن الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون شيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. الوجه
وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم. طيب، مقصود المصنف رحمه الله تعالى في شرح هذه القاعدة التي في بها ممكن من الناحية العقلية إثبات الصفات لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، ثم قال: أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. الآن خلونا نتصور هذه المسألة بعيدة عن هذه القضية. فنحن نقول هذا الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. إذن عندنا الآن أمران: موجود ومعدوم. فإما أن نقول أن هذا الشيء حي وميت، إذن جمعنا الحياة والموت في شيء واحد، وهذه القضية الأولى، هذه الصورة الأولى من صور تصور هذه المسألة، أن الشيء حي وميت في آن واحد، فنكون قد جمعنا بين النقيضين، وهذا لا يمكن. ننتقل إلى الصورة الثانية، وهو أنه لا نقول إنه حي وميت في الإثبات، ولكن نقول عكسه، لا حي ولا ميت، فهذا أيضا لا يمكن، لأن سلب النقيضين كإثبات النقيضين غير ممكن. هذه الصورة الثانية أو القضية الثانية في هذه المسألة. القضية الثالثة أن يقال إنه حي. القضية الرابعة أن يقول إنه ميت أو إنه موجود أو إنه معدوم. إذن المحصل عندنا أربعة أمور: إما أنه حي رقم واحد، أو أنه ميت رقم اثنين، أو أنه لا حي لا ميت، فهذا نفي للاثنين، وإما حي وميت في آن واحد. إذا تصورنا هذه المسألة الآن، نأتي إلى المتقابلان. المتقابلان ما لا يجتمعان في شيء واحد، لأنه ليس بينهما توسط. المتقابلان ما لا يجتمعان في شيء واحد لأنه ليس بينهما توسط، أي ليس بينهما صورة متوسطة. فمثلا ما معنى ليس بينهما صورة متوسطة؟ يعني أنهما متقابلان تقابل النقيض، متقابلان تقابل النقيضين، ليست متقابلان تقابل الممتنعين. فمثلا الآن البياض والسواد لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفع، فالشيء ليس بأسود ولا أبيض لكنه بني، إذن توسط في صورة ثالثة. أما الحياة والموت فليس بينهما واسط، فالشيء إما موجود وإما معدوم، ليس هناك حالة ثالثة، إما حي وإما ميت، إما قادر وإما عاجز، إما مريد وإما ليس له إرادة، إما كامل وإما ناقص. هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل إن العدم والملك والملكة يدخل في السلب، يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع من المتضايفان. شنو؟
طيب كمل.
فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، هو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، لهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. قيل له عن هذا جوابان: أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم لنوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به، ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم تكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة لله، فإذا قيل إما يكون حيا أو إما يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا أما يكون موجودا وإما لا يكون، وهذا متقابل وتقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، بهذا يحصل المقصود.
يعني الآن الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، يعني قولنا بأن هذا يتقابل تقابل الضدين فلا بد من إثبات أحدهما ونفي الآخر، يتداخل مع ماذا؟ مع السلب والإيجاب، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب. ومعنى السلب والإيجاب، السلب يعني النفي والإيجاب يعني الإثبات والوجود. قالوا وغايته، قالوا أي وغاية من يثبت الصفات بطريق العدم والملكة أو بطريق السلب والإيجاب، غايته أنه نوع منه، أي نوع من الملكة والعدمية، والمتضايفان يدخلان في المتضادين. المقصود بالمتضايفان هنا أي الأمران اللذان أضفناهما إلى ذات واحدة. المتضايفان يدخلان في المتضادين، أي الأمران اللذان أضفناهما إلى الذات الواحد. فلما نقول حي ميت أضفنا إلى ذات واحدة صفة الحياة وصفة الممات، فهما هنا المتضايفان يدخلان في المتضادين، وهنا نوع من السلب ومن الإيجاب. وشيخ الإسلام رحمه الله قال: فإن قال، يعني في كلامه المجمل هذا، أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له. طبعا هنا نلاحظ الآن أنهم دخلوا في قضية أخرى، وهي أنهم لما قيل لهم يمكن لنا إثبات الصفات بطريق السلب والإيجاب، يمكن لنا إثبات الصفات بطريق الأولى، ذهبوا إلى القول بأن إثبات الصفات بطريق السلب يمكن يدخل في العدم والملكة. فنقول إن هذا لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ أولا لأن ما يثبت لله من الصفات هي واجبة وليست جائزة. نلاحظ على، ننتبه إلى هذه القضية. لما نقول إنه حي يجب أن يكون الرب حي، لما نقول إنه ليس لا تأخذه السنة أي يجب أن لا تأخذه السنة، ليس المسألة داخلة في مسألة الجواز. صفات الله عز وجل لا نقول فيها إنه يجوز أن يكون عالما ويجوز أن لا يكون عالما، لا، الرب يجب أن يكون عالما وإلا لا يكون ربا، الرب يجب أن لا يكون نسيا وإلا لا يكون ربا. إذن هذه المسألة مهمة، أن قولهم بأن إثبات الصفات بطريق السلب والإيجاب يدخل في العدم والملكة قول غير مستقيم. لماذا؟ لأن السلب والإيجاب يدخل فيه العدم والملكة في الصفات الجائزة وليس في الصفات الواجبة في حق الله عز وجل. فالرب عز وجل يجب أن يكون رحيما، يجب أن يكون عزيزا، يجب أن يكون قويا، هذه صفات واجبة. فإن قال قائل فإننا ربما نقف على بعض العبارات للعلماء يقولون يجوز أن يوصف الرب لأنه يضحك، أي يجوز من الناحية العقلية، وإلا يجب علينا أن نثبت هذه الصفة وجوبا لأنها ثبتت بالنصوص، وأنه جل وعلا يرضى ويغضب ويسخط، هذه صفات واجبة للرب سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء. إذن ننتبه إلى أن قوله لأن السلب والإيجاب يدخله العدم والملكة هو مستقيم من جهة أن هذا في الصفات الجائزة، أما في الصفات الواجبة فهذا الكلام لا يستقيم، ولذلك قولهم هذا يكون ضعيفا، لأن الحديث في صفات الله سبحانه وتعالى هي في الصفات الواجبة وليست في الصفات الجائزة. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا.
يعني إذا قال هذا القائل لا يصح حتى يعلم إمكان قبولي لهذه الصفات، أي لا يصح أن نستدل بطريق السلب والإيجاب حتى يعلم إمكان قبولي لهذه الصفات، قلنا هذا لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأن هذا الكلام يصح من الناحية العقلية فيما هو ممكن، فيما هو جائز الاتصاف والعدم، أما الرب عز وجل فصفاته التي نتحدث فيها هي من قبيل يجب أو لا يجب. إذن المسألة ليست في هذا الباب، حديثهم إنما هو متخيل في ماذا؟ لما يأتي إنسان ويقول الإنسان يمكن أن يكون عالما وجاهلا، قلنا صحيح. فإن قالوا إن الإنسان يمكن أن لا يكون عالما ولا جاهلا، قلنا صحيح لما كان معدوما، فلا يوصف لا بالعلم ولا يوصف بالجهل. ألا نزاع في العدم هل يوصف بالسلوب أو لا؟ إذن هذا الكلام يستقيم في حق الممكنات المحدثات، أما في حق واجب الوجود فلا يستقيم. فنحن نقول فلان من الممكنات عالم، ثم يمكن أن يوصف بعكس العلم فربما يصاب بالجنون أو بالنسيان أو بالغفلة فيقال إنه نسي أو صار جاهلا. إذن هذا يمكن. أما الرب عز وجل الذي يجب له صفات الكمال في كل حال وينفى عنه صفات النقص والزوال في كل وقت وآن، فإنه لا يجوز أن يقال في حقه إنه يتقابل صفاته تقابل العدم والملكة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: بخلاف من نفاها وقال إن في إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكن أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة.
نعم، يعني ربما نجد من المتكلمين من ينفي هذه الصفات عن الله عز وجل، مثل المعتزلة ينفي أن يكون الله حيا أو سميعا أو بصيرا، ثم يزعم بعد نفي هذا إن نفيها ليس بنقص، يقول إن نفيها ليس بنقص. فقلنا له: كيف لا يكون نفيها نقص؟ فيقول مثلا: ألا ترى أن لا نصف الجدار بالحياة ولا بالسمع ولا بالبصر، وهذا ليس نقصا في الجدار. هذا كلام باطل في أصله وتفريعه. فلو كان الجدار ممكن السمع ممكن البصر ممكن القدرة لكان أولى من الجدار الذي لا يسمع ولا يبصر. هذا متصور حتى فيما هم ضربوا به المثل، مع أن هذا لا يستقيم، لأن الجدار تقابل الصفات فيها على حسب العدم والملك. أما كلامنا الآن فيما يقبل الصفات السلب والوجوب على السلب والعدم على سبيل الوجوب أو على سبيل الامتناع، فالرب عز وجل لابد أن يكون متصفا بأحد الصفتين المتقابلتين أو بأحد المتضايفين من الصفات. فنحن حينما نضيف أحد الصفتين إلى الله عز وجل نضيفه على سبيل الوجوب أو على سبيل الامتناع، فيمتنع في حق الله أن يكون متصفا بالجهل، إذن وجب أن يكون متصفا بصفة العلم. إذن قولهم بأن نفي النقيضين أو نفي السلب والوجوب والإثبات لا يلزم منه النقص قول باطل ومعلوم فساده بضرورة العقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقيل له أيضا: أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود وإما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم الامتناع. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود.
هذه المسألة أيضا مهمة. إذا اشترط هو في قوله إن هذه الصفات ننفيها، يعني صفات المتقابلة تقابل السلب والإيجاب، ويقول اشترط العلم بإمكان الطرفين، يعني العلم بإمكان وجودهما حتى أثبت عنه الصفتين المتقابلتين تقابل السلب والإيجاب، فهو إذا قال واجب الوجود إما موجود وإما معدوم فهذا في حد ذاته تركيب عقلي باطل. لماذا تركيب عقلي باطل؟ لأنه كيف يقول واجب الوجود ثم يقول إما موجود وإما معدوم؟ ما دام أنه قال واجب الوجود إذن لا يمكن أن يرد عليه قوله إما موجود وإما معدوم، لكن يقال واجب الوجود إما حي عالم وإما ميت وليس بعالم. لذلك نفرق بين واجب الوجود وبين ممتنع الوجود وبين ممكن الوجود. فنلاحظ الآن أنهم يقولون إن ممكن الوجود إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، هذا كلام مستقيم. طيب بالنسبة لواجب الوجود لا يصح أن نقول إما وإما، يجب واجب الوجود أن يكون حيا، لأنه لا يستقيم أن يقال واجب الوجود ثم يكون ميتا. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم حسن ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه.
نعم، يعني أنت الآن إذا قلت أن هذه الصفات متقابلان تقابل السلب والإيجاب، ثم يقول أن لا بد أن نؤول، إذن معنى هذا الكلام أنك أنت ما سلمت في الأولى، لأنه إذا ثبت أن هاتين الصفتين المتضايفين إذا قلنا إنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب أو تقابل الضدين أو تقابل المتناقضين، إذا لابد من إثبات أحدهما، فلا بد أن يكون أحدهما واجبا وهو المثبت والآخر ممتنعا وهو المسلوب. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: بل قد يقال نحن نعلم الاضطرار بطلان الامتناع، إنه لا يمكن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، قد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. واعلم أن هذا أن هذه يمكن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا وذلك ممتنع في حقه. هذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار.
يمكن أن نضيف هذه الطريقة إلى الطريقين السابقين من الطرق العقلية. إذا حصل المحصل عندنا أن الطرق العقلية في إثبات الصفات التي يمكن أن تكون مساندة للطريقة السمعية ثلاث: الأول طريق إثبات الصفات من طريق الأولى، كل كمال اتصف به المخلوق فالله أولى به. الطريقة الثانية أن يقال أن هاتان الصفتان متقابلان تقابل النقيضين، إذن لا بد من إثبات أحدهما ونفي الآخر، لا بد من إثبات أحدهما ونفي الآخر. الطريقة الثالثة أن يقال هذه الصفة واجبة أو ممتنعة، فإن قيل إنها واجبة إذا لا بد من اتصاف بها، إن قيل هي ممتنعة إذا لا بد من نفيها، فهذه طريقة ثالثة. مثلا لو قال لنا قائل: الرب هل يجب أن يكون فعالا أو يمتنع أن يكون فعالا؟ فإن قال يمتنع أن يكون فعالا علم بفساد العقول فساد هذا القول، كيف يكون ربا وهو ليس بفعال؟ إذن تعين أن الرب واجب الفعل وأنه فعال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجواب الثاني أن يقال فعل هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وامثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم الضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في منطق وغيره.
قولهم إن زيد إما عاقل وإما غير عاقل وإما عالم وإما ليس بعالم، زعموا أن هذا ليس داخلا، زعموا أن أمثال ذلك ما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. هذه سفسطة، لأن كل إنسان عاقل لما يقال له زيد إما عاقل وإما غير عاقل فهو يدرك أن هذا القول عاقل غير عاقل هو من السلب والإيجاب في محل ممكن وهو زيد، فنقول عن زيد إما أنه عاقل وإما أنه غير عاقل. طيب إذا طردنا هذه القاعدة في حق الرب عز وجل فلا نقول إنه ممكن، بل نقول يجب أن نثبت له أحد صفات الصفتين المتضايفتين المتقابلتين الممتنعتين أو أن ننفي أحدهما. إذن هذا لا بد منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم ضرورة، خلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكره في المنطق وغيره. معلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب. فهذه شروط التناقض موجودة فيها، وغاية فرقهم
يعني فرقهم بين الصفات، صفات السلب وصفات السلب وصفات الإيجاب في الممكن، وصفات السلب والإيجاب في الممتنع، وفي صفات السلب والإيجاب في واجب الوجود. نعم.
وغاية فرق من يقول إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما.
يعني هذا الآن طريق من شيخ الإسلام بيان لمعنى قولهم الملكة والعدم. إذا قلنا إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، لأن الأول بصير إيجاب وليس ببصير سلب. وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان هذا من قبيل الملكة. إذن سواء قلنا بأن الصفات يمكن إثباتها بالطريق السلبي والإيجاب أو بطريق السلب والملكة، فإن المعنى في حق الله عز وجل لا يختلف، فإنه يجب له الكمالات وينفى عنه النقائص، وكل كمال فهو أولى به. أو صفتان متقابلتان السلب والإيجاب لابد أن يثبت أحدهما وينفى عنه الآخر.
نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذه منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من التقابل والسلب والإيجاب، هذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى آخر، إن استحالة هنا ممكنة كأمكانها إذا عبر بلفظ العمى.
هذه المنازعة لفظية في تسميتهم البصير والأعمى متقابلان تقابل الملكة، وفي تسميتهم إما بصير وإما ليس ببصير بأنه إيجاب وسلب، وحينئذ لا يلتفت إلى المنازعات اللفظية إذا كان المراد والمعنى واحد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابين أو سلبين.
نعم.
الأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما، وإما أن لا يمكن، والأول هما ضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين، وإن كانا ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بغير المباينة والمجانبة ونحو ذلك.
يعني هذا أيضا الوجه الثالث من وجوه الرد على من زعم بأنه لا يمكن إثبات الصفات بطريق السلب والإيجاب، أن يرد عليهم بأن المتقابلان إما أن يختلف بالسلب والإيجاب وإما لا يختلف بذلك. طيب، إذا قلنا أن المتقابلين يختلفان بالسلب والإيجاب أو لا يختلفان فيكونان إيجابين أو سلبين، فالأول إيجابين هو النقيضة، والثاني السلبين، إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن، والأول هما الضدان. إذا أمكن خلو المحل منهما فهذا هو الضد، يخلو المحل من السواد والبياض ويأتي مكانه لون آخر، والثاني لا يمكن خلو المحل منهما فهو النقيضان. النقيضان هما اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان في آن واحد، ولا بد من وجود أحدهما عند عدم الآخر، فلا يجتمعان ولا يرتفعان. أما الضدان فهما لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان ويأتي شيء آخر. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: ومعلوما أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما إذا انتفى تعين الآخر.
نعم، هذا واضح، يعني أن الحياة والموت وهذه الأشياء لا يمكن أن يدخل بينهما شيء آخر، فإذا هما متقابلان تقابل السلب والإيجاب.
وجه الرابع: المحل الذي لا يقبل اتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها. لهذا كان كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. وحينئذ فإذا كان
يعني هذه مسألة مهمة عندنا الآن، نلاحظ عندنا شيء موجود يمكن أن يتصف بالصفتين المتقابلتين، وشيء موجود لا يمكن أن يتصف بالصفتين المتقابلتين للعدم ولعدم الملكة. أيهما أكمل؟ لا ريب أن العقلاء مجمعون أن ما يمكن اتصافه بأحد الصفتين أكمل من الموجود الذي لا يمكن اتصافه بصفات أحد الوصف. مثال ذلك، لو أخذنا إنسانا أعمى، لو أخذنا إنسانا ليس له مكان للإبصار، وأخذنا حجرا إلى الطبيب فقلنا للحجر يا طبيب عالج هذا الإنسان حتى يرى، وعالج هذا الحجر حتى يرى، فالطبيب يقول الحجر غير قابل لصفة الرؤية، إذن الحجر ناقص فيرمى، والإنسان قابل لصفة الرؤية فيمكن أن يقول نعم سأداويه لعله أن يرى، فصار أكمل من الحجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحينئذ فإذا كان البارئ منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، تنزيه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين واتصافه بالنقائص الممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال. بتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، هذا شد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن.
هذا الجواب جواب تنزلي. لو فرضنا أن الله عز وجل كما يقول هؤلاء عياذا بالله أنه لا يمكن اتصافه بصفات السلب والإيجاب لعدم الملكة، فيقال لهؤلاء إذا كان الله عز وجل لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات لعدم الملكة فصار أنقص ممن يمكن اتصافه بهذه الصفات، فكان الإنسان البصير والجان البصير والملك البصير أكمل ممن لا يمكن وصفه بهذه الصفات. إذا قالوا لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات، إذا كان يمكن أن يتصف بهذه الصفات فرفعوا من شأن من نفوا عنه هذه الصفات في مخيلتهم إلى مصاف الممكنات، فحينئذ يقال إذا كان يمكن للرب أن يتصف بأحد هاتين الصفتين المتقابلتين فهو في حق الله واجب. فعلى قولكم بأن الله لا يوصف بالسلب والإيجاب لعدم الملكة والقدر، أيضا يمكن لنا أن نثبت له الصفات على سبيل الوجوب بهذا الطريق التنزلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أي قال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، إن عنيتم بالإمكان، الإمكان الخارجي هو نعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا من وجهين: أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت،
بالموت والصمم، هذا هو الصواب. نعم. ممكن بالموت والصمت أيضا بحيث أنها لا تتكلم. نعم. يعني هم في مخيلتهم ظنوا أن الأشياء يمكن أن يقال إن هناك أشياء لا توصف بهذه الصفات لعدم الملكة، طيب يقال لهم هذا الذي أنتم تخيلتموه وجعلتموه لشيء ممكن في الخارج، هل هو اصطلاح أنتم اصطلحتم عليه أو هو واقع؟ نجد أنه اصطلاحهم اصطلحوا عليه، وإلا فالعرب تسمي الجامدات بصفات السلب الناقصة، بصفات السلب الناقصة، فتقول مثلا أن هذا ميت وأن هذا صامت وأن هذا ساكت وأن هذا كذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد جاء القرآن بذلك، قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، هذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت.
نعم. أموات غير أحياء، فالله عابها لأنها موصوفة بالموات، وما يشعرون أيان يبعثون أيضا صفة نفي للجهل، وهذا أيضا نقص للأصنام. فصار النقص للأصنام من جهتين، من جهة أنها أموات ومن جهة عدم الشعور. نعم،
يعني أموات غير أحياء.
نعم،
النقص للأموات الذين ماتوا أولياء
أيا كان، هم الآن يعبدون الأصنام، فأصنامهم أولياءهم أموات. الآن هم يعبدون، مثلا يعبدون اللات والعزة، أليس اللات والعزة في الأصل ميت؟ الآن مات ولا ما هو ميت؟
كانوا بشر،
كانوا بشر بس ماتوا ولا ما ماتوا؟
مو حجر أصلا.
لا لا، أيا كان أصنام، أصنام لذوي، الأصنام هذه التي تعبد من دون الله سواء كانت لذوات كانت حية أو لذوات تصير كانت حية ثم ماتت، أو لذوات حية ثم تموت، فالمعنى واحد، فهي للموات، صور للمواتات. نعم.
والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، قال أهل اللغة
إلى الحيوان بفتحتين والموتان بفتحتين.
نعم. العرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان، قال أهل اللغة
في فرق بين الحيوان والحيوان.
أي حيوان؟
الحيوان بفتح التياء. نعم.
الحيوان والحيوان. الحيوان الاسم هذا.
أحسن.
والحيوان
اسم البهيمة. أما الحيوان وصف.
وصف الحياة.
أيوة.
قال أهل اللغة الموتان بالتحريك خلاف الحيوان.
أيوة.
يقال أشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. أي اشترى الأرضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه. فإن قيل فهذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض. فقيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان حيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابل للزرع والعمارة.
نعم، هذا كلام واضح أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن هذه الجمادات توصف بصفات النقص، مع أنها ربما توصف بصفات لما الأرض تكون ميتة. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى أرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم. ثم وصف الله عز وجل الأرض الميتة، وصفها بميتة، ثم أحياها، وصفها بالحياة. إذن كلمة الموات والحياة أعم من كونها ذات روح أو عدم ذات روح. نعم،
قال رحمه.
فنحن مثلا نقول إن الله عز وجل حي، وأن الملائكة أحياء، وأن الجن أحياء، وأن الإنس أحياء، وأن النباتات أحياء، وأن الحيوانات أحياء. هذه كلمة عامة، وبعض هذه التي وصفناها بالحياة لها روح، وبعضها لها حياة بلا روح.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى والخرص ضد النطق، والعرب تقول
لبن أخرس
أي خاثر لا صوت له بالإناء. وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق. وعالم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدى. يقال كتيبة خرساء، قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعقع. وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر عن النطق إذا تركه، بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق. فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخاثر والصموت الدرع الذي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمى، تقول العرب عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القذى والزبد. والأعميان السيل والجهل الجمل والهائج، السيل والجمل والهائج.
والأعميان يعني على سبيل التغلب العرب تقول الأعميان أي السيل والجمل والهائج.
نعم. والأعميان السيل والجمل الهائج. وعمي عليه الأمر إذا التبس، ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل محل اتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. الثاني إن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، إن الله سبحانه قادر على يخلق في الجمادات حياة كما جعل عصا موسى حية تبلغ الحبال والعصي. وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافه بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافه بذلك، يكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عانيت من الإمكان الذهني هو عدم العلم بامتناع بهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بإمكان الخارجي، فإمكان الوصف لشيء يعلم تارة بوجوده له أو وجوده لنظيره أو وجوده لما هو الشيء شيء أولى بذلك منه.
لما هو الشيء أولى بذلك منه. يعني يقول الآن في الوجه السادس في الرد على من ينكر إثبات الصفات بطريق السلب والإيجاب، هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، يعني لا يمكن أن نثبت صفات على طريق السلب والإيجاب إلا إذا علمنا خارجيا أولا بإمكان الشيء الذي نريد أن نثبت له الصفة بهذه الصفات المتضايفة. فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه، وهي طريقة جميلة في الاستدلال. فنقول الآن دعنا عن الإمكان الخارجي، الآن نتحدث عن العلم بإمكان هذه الصفة لوجوده، أو العلم بإمكان هذه الصفة لنظيره، أو العلم بوجود هذه الصفة فيما هو دونه فهو أولى به. فالآن نحن ننظر نجد أن نعلم علم اليقين أن المخلوقات الموصوفة بصفات الكمال كالحياة والعلم هذه متصفة بها. طيب إذا كانت هذه متصفة بها، أيضا ننظر إلى أن أكثر من يتصف بصفة العلم هي في الأحياء، في الأحياء دون الموات. طيب والله حي، إذن كان أولى بأن يتصف بهذه الصفات. أيضا وهي مسألة ثالثة، أن الله سبحانه وتعالى هو وهب هذه الصفات الكاملة في الحيوانات الموجودة والأحياء الموجودة مثل الإنس والجن والملائكة، إذن الله أولى بها.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الحياة والعلم القدرة والسمع والبصر والكلام ثابت للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال هو قابل الاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقي فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم ذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني.
هذا الوجه واضح. نعم.
ولهذا عاب الله سبحانه من عبد من عبد
من عبد من عبد
صح. ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصة،
يعني لو كان الله عز وجل غير متصف بالسمع والبصر والغناء والإغناء لما كان لإبراهيم حجة في لما كان لإبراهيم عليه السلام حجة على قومه. نعم.
وقال أيضا في قصته: فاسألوه من كانوا ينطقون.
قال دل على أن الله ينطق. نعم.
صدق. وقال تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين.
دل على أن الله يسمع وأنه ينفع وأنه يضر. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وكذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا لرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه ولا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم.
دلت هذه الآيات أن الله عز وجل يكلم بخلاف من يعبد من لا يكلم، وأنه يهدي بخلاف من لا يعبد من لا يهدي. وأيضا دلت هذه الآيات على أن الأبكم هو التوجه إليه نقص، والذي لا يقدر التوجه إليه نقص. لماذا؟ لأن الذي لا يتكلم وهو لا يقدر هو محتاج إلى من يدعوه، فكيف يدعى الأبكم العاجز الذي لا إرادة له؟ بخلاف من يأمر بالعدل فهو يتكلم ويأمر وينهى، وهو على صراط مستقيم، على هدي وعلى خير وعلى قدرة عظيمة وعلى ملك عظيم، وهو الله جل وعلا، فيستحق العبادة. لماذا؟ لكونه متكلما قادرا، لكونه سبحانه وتعالى حاكما عدلا، لكونه سبحانه على خير عظيم وطريق مستقيم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.